وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات إلى هذه الحلقة التاسعة من برنامجكم استشارات، الذي تعده وتنفذه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. نرحب بكم في مطلع هذه الحلقة التي جعلنا عنوانها التوحيد، مرحبين بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو التوعية الإسلامية في الحج. أهلا ومرحبا بكم دكتور عبد الله.
حياك الله يا شيخ يزيد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله وبارك فيكم. استأذنكم فضيلة الدكتور والمشاهدين الكرام بأن ننتقل إلى الاستطلاع الأول معنا في هذه الحلقة، نشاهده ثم نعود.
استشارات.
يعني لا معبود بحق سواه، أو لا معبود بحق إلا الله.
توحيد الألوهية لله سبحانه وتعالى. كلمة التوحيد، ولا معبود إلا الله سبحانه وتعالى.
هو لا إله إلا الله معناها التوحيد لله، وتوحيد ربوبية، ونفي أي عباد إله آخر غير الله سبحانه وتعالى.
مفهوم لا إله إلا الله إفراد العبودية لله عز وجل وعدم إشراك أحد سواه، وهو التوحيد المطلق لله.
هذا يعني أن لا إله إلا الله ولا شريك له، والدليل على ذلك سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العظيم.
مفهوم لا إله إلا الله أنه لا يوجد إله غير الله، أنه رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء.
ولا إله إلا الله توحيد الربوبية لله عز وجل، وغير مفهوم الله عز وجل سبحانه وتعالى.
استشارات.
أهلا ومرحبا بكم مجددا أيها الكرام، وأهلا بضيفنا الكريم. نعود إليكم فضيلة الدكتور بعد أن سمعنا إجابات الإخوة الكرام حول مفهوم لا إله إلا الله، لكن أود أن نبدأ كتمهيد وتوطئة لحديثنا عن التوحيد بفضل هذا التوحيد الذي نتحدث عنه، ثم نتحدث عن مفاهيمه بعد ذلك.
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. التوحيد الشيخ يزيد هو أوجب الواجبات التي أوجب الله سبحانه وتعالى به على عباده، فلا تصح عبادة إلا بها، ولا تصح طاعة إلا بوجودها. فالتوحيد فضله عظيم، لما؟ لأنه أوجب الواجبات. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة، قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي العباد بأحب مما افترضته عليهم. ولهذا كان هذا من أوجب الواجبات، وهو من أفضل الأعمال. ولهذا قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كل يبحث عن الأمن، كل يبحث عن الاهتداء، فالإنسان بحاجة إلى اهتداء في كل أموره. ليس القضية الاهتداء اهتداء القلب، بل اهتداء القلب، اهتداء الضمير، اهتداء الأفعال، اهتداء الأقوال، اهتداء التصرفات، اهتداء الوظائف. كل إنسان بحاجة إلى هداية، وكل من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى التوحيد، إلى مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله، أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الأمان، أمان في الدنيا وأمان في الآخرة. ولهذا تجد أن كثيرين الذين يريدون أن ينتحروا، تجد أنهم عندهم خلل في مفهوم لا إله إلا الله، تدعو عندهم خلل في مفهوم القضاء والقدر. هذه الأشياء لا بد بحاجة إليها. قد يسأل سائل يقول أنت لم تأتي بدليل على فضل التوحيد، لأنك تقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. نقول نعم، الظلم هذا هو أعظم الظلم، وهو الشرك بالله. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن الصحابة حينما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما ذاك، ليس كما قلتم، وإنما ذلك الشرك. أولم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فدل ذلك على أن أظلم الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا وفقه الله سبحانه وتعالى إلى مفهوم لا إله إلا الله فإن الله سبحانه وتعالى يعينه على ذلك. ولا أدل على فضل هذا التوحيد إلا ما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذا يدل على أن التوحيد يكفر الذنوب. ولهذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فالإنسان إذا أتى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه خطيئاته. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل ذلك بحديث البطاقة. ولعل المشاهد الكريم يعرف ما هو حديث البطاقة. حديث البطاقة هذا جاء عند النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء برجل من أمتي يوم القيامة فيقال له هل عندك من شيء، فيلتفت ذات اليمين فلا يجد شيئا من أعماله، فيلتفت ذات الشمال فلا يجد شيئا من أعماله، حتى يظن أنه قد هلك. فيقول الله سبحانه وتعالى لا إنك لا تظلم عندي اليوم أبدا. فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول يا ربي وما تصنع هذه البطاقة بسيئات التي عملها؟ فقال الله تعالى إنك لن تظلم بعد أبدا. فتوضع البطاقة في كفة الميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فيوضع هذه الحديث البطاقة، فيوضع البطاقة في كفة ويوضع سيئاته كلها في كفة، فترجح بهن هذه البطاقة. فإذا كانت البطاقة لا إله إلا الله فإن ذلك يدل على فضلها. والناس مشكلتهم لا يعرفون مفهوم لا إله إلا الله، ولا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى أفضل ما يتقرب العباد إليه بهذه الكلمات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأنت تعرف الشيخ حديث موسى، قصة موسى عليه السلام عندما قال يا ربي علمني دعاء أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، كلمة يقولها الصغير والكبير، يقولها الأعجمي والعربي، يقولها المتعلم وغير المتعلم، يقولها الجاهل والعالم. فقال يا رب كل عبادك يقول ذلك. قال يا موسى لو أن السماوات الأرض، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة، ولا إله إلا الله في كفة لا رجعت بهن لا إله إلا الله. وهذا الحديث وإن كان في سند بعض الكلام لكنه صح من قول بعض السلف، فهذا من قول بعض الصحابة. فهذا يدل على أن المسألة بحاجة إلى فهم لمعنى لا إله إلا الله. لأنك أحيانا الشيخ يزيد أنت تعرف أنه لا أحد أحب إليه المدح من الله، فالله يحب أن يمدح، يحب أن يثنى، يحب أن يذكر بشيء يحبه سبحانه وتعالى. ولا شيء أحب إلى الله من أن تقول لا إله إلا الله. إذن معنى لا إله إلا الله لا بد أن نفهمها، لأن كلمة لا إله إلا الله باللسان لا تكفي. فإن المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لا إله إلا الله ولكن لم تنجيه من النار. فإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن معنى لا إله إلا الله بد أن نفهمها بقلوبنا، نعيها بقلوبنا، نحبها، نحب معناها، نحب أهلها، نعادي من خالفها. هذا معنى لا إله إلا الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وفي رواية وفي حديث آخر صادقا من قلبه. إذن المسألة ليست مسألة نطق باللسان، بل لابد أن مع نطق باللسان أن يتواطأ عليها القلب. والتواطؤ لا يكفي بأن تقول أنا أفهم المعنى لا إله، أصدق. التصديق هذا جزء، ولكن هناك محبة، هناك انقياد، هناك قبول، هناك عمل، هناك علم. كل هذه الأشياء لابد
يعني تحقيق لا إله إلا الله صادقا ينعكس على أعمال هذا العبد الذي حققها في قلبه
بلا شك. ولهذا فإن كثيرا من الناس حينما يقال قل لا إله إلا الله لا يفهم من معنى لا إله إلا الله إلا توحيد الربوبية، فيقول لا خالق إلا الله، لا موجد إلا الله، لا رازق إلا الله. هذا معنى بسيط. لماذا؟ لأن معنى لا إله إلا الله هو توحيد الألوهية، وإن كان توحيد الربوبية دخل بدلالة الالتزام، ولكن المفهوم الحقيقي لمعنى لا إله إلا الله هو لا معبود بحق إلا الله. ولهذا فإن الكفار المنافقين، فإن الكفار المشركين الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله أكثر مما يفهمها بعض أهل زماننا. ولهذا كان الكفار يقولون إن الله هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المدبر. ولهذا قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فلهذا دل ذلك على أن الكفار يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، ولكن مع ذلك لم يدخلوا الجنة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم كلمة تقولونها تدين لكم العرب. قال أبو جهل ما هي؟ وأبو لهب قال ما هي؟ قال لا إله إلا الله. قال تبا لهذا جماعتنا، لهذا جماعة. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود، لا يرجى، لا يدعى، لا ينذر له، لا يخاف من، لا يسأل، لا يستغاث إلا به سبحانه طيب وتعالى.
نستنكم فضلت الدكتور في الاستطلاع الثاني معنا في هذه الحلقة ثم نواصل.
استشارات.
نرجع للسنة بتاعت الرسول عليه الصلاة والسلام، ونرجع للصحابة كانوا بيعملوا إيه، وكانوا بيحاربوا إزاي، وبتقدموا إزاي عشان ينشروا التوحيد في الإسلام. إحنا رجعنا للسنة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، هننتشر ونبقى أفضل بكتير. لما أنا هحبك في الله وأنت تحبني في الله أكيد هنتقدم ونبقى أفضل، ونبقى أفضل أمة، لأن إحنا أمة لا إله إلا الله، أفضل أمة على الكون كله.
التوحيد الخالص لله رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يقبل الله من إنسان صرف ولا عدل بدون التوحيد الأساس. وعلى ذلك فسبله وطرق نشره في من خلال المنابر الإعلامية، من خلال المحافل، من خلال المواسم العظيمة للحج والعمرة والاجتماعات المباركة، وكذلك من خلال الندوات، من خلال الرسائل الإعلامية التي تبث، من خلال المواقع على الإنترنت، من خلال مقابلة المجتمعات والمحافل، السفر، كذلك المطبوعات أو الكتب.
استشارات.
أهلا ومرحبا بكم مجددا الاستشارات، وأهلا بضيفنا الكريم. نعود إليكم فضيلة الدكتور بعد أن استمعنا إلى هذا الاستطلاع حول كيف ننشر التوحيد في المجتمع المسلم، بعد أن عرفنا مفهوم لا إله إلا الله وكيف تتحقق في القلب فتنعكس على أثارها على حياة المؤمن بشكل عام، كيف لنا أن ننشر هذا الخير ليعم في أرض الله وتعلو كلمة التوحيد في ديار المسلم وغيره.
جميل الشيخ يزيد، حينما نقول نحن مفهوم لا إله إلا الله وحين نبين هذا لا بد أن نبينها لصغارنا، لا بد أن نبينها لنسائنا، لا بد أن نبينها للناس أجمع. العالم يجب أن يكون من حديثه مفهوم لا إله الله. لا يقول الإنسان هذا الكلام يعرفه الصغير والكبير، لا، الناس بحاجة إلى بيانه، بحاجة إلى مفهومه، بحاجة إلى تلذذه. أكثر الناس الآن اسمعهم في القنوت في رمضان تجد أنهم يثنون على الله بأشياء لم تعرف عن السلف، يظنون أن وجود النغمات، وجود النسق في الكلام، وجود السجع في عبارات، يظنون أنها هي المؤثرة. لا يا حبيبي، العبرة ليست في العبارة، العبرة في المعنى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحب أن يثنى له. ولهذا قال سبحان الله وبحمده حطت خطايا ولو كانت مثل زبد البحر. ربما تأتي بكلمات فيها من التسبيح لكن ليست بالمفهوم الذي يحب الله سبحانه وتعالى. فأنت ولله المثل الأعلى. إذا أراد الإنسان أن يثني على مخلوق فإنه لا بد أن يثني عليه بشيء يحبه هذا المخلوق، فلا تمدحه بشيء هو لا يحبه أو لا يهتم به. فلله المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بأعظم صفاته، وأخبرنا بأعظم مدح وثناء له، وهو لا إله إلا الله. فيجب أن يكون ذلك متواطئ عليه بألسنتنا، نذكرها دائما في ألسنتنا. ومع الأسف الشديد تجد الآن فرق كبير بين كبار السن وبين شبابنا. كبير السن له عامل، لو ليس معه شهادة تجد إذا جلس قال لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ لكن كبير الشاب تجده لا يذكر الله سبحانه وتعالى، وربما جاء عندنا هاجس ما يسمى بهاجس الرياء، هاجس الإخلاص، فتجد أنه لا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا بينه وبين نفسه. كل ذلك بدعوة إيش؟ بدعوة الإخلاص، وهذا خطأ، لأن الله يقول في الحديث القدسي: ولئن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ولئن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فيجب أن يكون مفهوم لا إله الله وقولة لا إله إلا الله واردة موجودة. أنا أتعجب يا شيخ يزيد حينما ينشأ الشاب في بيت بعض الأسر المسلمة، فتجد أنهم يحفظون بعض الدعايات الإعلانية أو بعض الأنشودة، هذا لا بأس به، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب لا إله إلا الله. ما معنى لا إله الله يا ولدي؟ إذا قلتها وبينتها سوف أعطيك هدية، سوف أركبك في السيارة، سوف أذهب بك إلى البقالة. هذه المعاني تجعل الشاب، تجعل الإبن يقولها لأجل أن يرضي والده، لأجل يرضي والده،
ينشأ عليها يعني.
هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا أقول يا شيخ يزيد، هناك بعض المقاطع الإعلانية، بعض المقاطع البرامج التلفزيونية لها أثر كبير في مفهوم لا إله الله. أنا حينما أنظر إلى مقطع من المقاطع الإعلانية عن الحسبة، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ربما تؤثر في الناس أكثر مما أن تؤثر يأتي شخص عالم مهما بلغ من علم فيعطيهم من كلام وإنشاء ربما لا يستحضرونها. فإذا جاء ببرنامج يتحدث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث النعمان بن بشير، مثل القائم على حدود الله وغيره، مثل قوم استهموا في سفينة، والحديث معروف. فإذا وقع ذلك في مشهد عند الناس يؤثر فيهم، فربما استحضروا معنى هذا الحديث واستحضروه وتأملوا أكثر من غيرهم. فإذا جاء ببرامج دقائق، ثلاث دقائق، أربع دقائق، خمس دقائق في مفهوم لا إله إلا الله، ربما تؤثر فيهم أكثر، فيجدوا أن الناس أحيانا يتعلقون بأستار الكعبة فيبين أن هذا خطأ، يتعلقون بخيوط أوها من خيوط العنكبوت فيبين لها خطأ، فيذكر لهم حديث عمران بن حسين الذي قال صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فهذه الأشياء تجعل الناس يتأثرون. الأمر الرابع، لا بد من وجود الدورات العلمية التي تجعل الناس يفهمونها ويعونها، ولا يعني أن تكون بالأسلوب الذي يعني وجد في كثير من بعض الأشياء، لأن الناس أحيانا لا يؤثر فيهم مثل ما يؤثر فيهم كلام الواقع. فلو رأيت كتب أبي العباس بن تيمية رحمه الله وما أعطاه الله سبحانه وتعالى في حسن بيانه ومحاربته للبدع ونشره لعقيدة التوحيد، أسلوب لم يكن هذا أسلوب أحمد بن حنبل، وله أسلوب الشافعي، وله أسلوب مالك، وله أسلوب أبي حنيفة. فدل ذلك على أن الناس بحاجة إلى بيان بلسان عربي، بلسان قومهم، بلسان أسلوب حياتهم، لأن هذا يؤثر فيهم أكثر من أثر لو أنك أتيت بأسلوب من كان قبل. الأمر الخامس والرابع، لا بد أيضا أن يكون من ضمن نشر المجتمع إيجاد الحوافز التشجيعية، يعني برامج تشجيعية. الآن تحفيظ القرآن الكريم كثر لله الحمد في 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 مجتمعنا. ما السبب؟ من أسبابه وجود الأشياء، الجهات المعنية في هذا الأمر، مثل تحفيظ جمعية تحفيظ القرآن الكريم، اهتمام ولاة الأمر بالحفلات، فإن وجود مسابقات في معنى التوحيد، في فضل التوحيد وغير ذلك، هذا يستدعي انتشار ذلك، والله أعلم.
شكرا لكم فضيلة الدكتور، وشكرا لكم أيها المشاهدون الكرام على متابعة هذه الحلقة من برنامجكم استشارات. هذا يزيد الريش، ترككم في رعاية الله وحفظه إلى الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.